السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. القوات العراقية تعلن الإطاحة بمسؤول عسكري كبير لداعش الإرهابي في حمرين في ديالى. تفاصيل النشرة. أكد رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين الجارين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الإيراني إلى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وأعرب السيد رئيسي عن أمله في تنمية العلاقة الودية العريقة بين البلدين والقائمة دوما على الاحترام المتبادل على الدوام من خلال المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين في سياق تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني إن طهران تسعى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع العقوبات الجائرة، وإن روسيا والصين دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة. وقد أجرى علي باقري كني محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا ميخائيل باغدانوف، وناقش الجانبان خلال هذه المحادثات التي جرت صباح اليوم بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي على العلاقة الثنائية وحل المشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. حول موقف إيران من المحادثات النووية المتوقع استئنافها مع مجموعة 4+1، نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل التوقعات باستئناف المحادثات النووية بين إيران والمجموعة الدولية، جددت إيران التأكيد على ضرورة أن تتمخض هذه المحادثات عن إلغاء كامل للحظر، مشيرة وعلى لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أن هذه المحادثات ستكون مع مجموعة 4+1 ودون مشاركة الولايات المتحدة. باقري كني أكد في ختام محادثات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد، معتبرا أن توفير الضمان لعدم تكرار الأطراف الأخرى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلب لا تغض إيران الطرف عنه.
المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني. سوف نتفاوض مع الدول 4+1، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قائلا إن الأهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك وأن هذه العودة ستخدم مصالح إيران أو لا، وما إذا كانت ستصب في سياق إلغاء الحظر أو فرض المزيد من القيود الجديدة. وحول نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى إيقاف نشر تفاصيل برنامج إيران النووي فورا، مشيرا إلى أن إيران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات. كمال وندي لفت إلى أن احتجاجات إيران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الأمان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.
طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت. وخلال لقائه السفير الروسي عرض عون مع روداكوف العلاقة اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور لعلها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. ندد حزب الله بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول الخليج الفارسي وبمواقف بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الإعلاميين المأجورين ووسائل الإعلام اللبنانية ضد وزير الإعلام جورج قرداحي. من جهته رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. المزيد في التقرير التالي.
أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد.
الحملة الشعواء التي تقودها السعودية ضد وزير الإعلام جورج قرداحي لقيت ردود أفعال لبنانية واسعة. حزب الله ندد بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون وبمواقف بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الإعلاميين المأجورين ووسائل الإعلام اللبنانية ضد الوزير جورج قرداحي. الحزب أعلن في بيان له رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، واعتبرا هذه الدعوة اعتداء سافرا على لبنان وكرامته وسيادته. وأشاد حزب الله بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه الوزير من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعا عن الشعب اليمني المظلوم وتوصيفه للعدوان باعتباره عدوانا أدى إلى قتل مئات الألاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن تصريحات وزير الإعلام بشأن السعودية تعكس رأي الوزير الشخصي وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة. وخلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد عون حرصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرا إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع السعودية ودول مجلس التعاون. رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رفض بدوره كلام الوزير قرداحي السابق، مشيرا إلى أنه لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا. وأكد ميقاتي حرص حكومته على نسج أفضل العلاقات مع الرياض.
لا بدي أعتذر، أنا لم أخطئ بحق أحد وأنا.
وفي السياق نفسه رفض الوزير قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات. وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سبب في إيقاف الحرب المؤذية لليمن ولكل من السعودية والإمارات.
أنا ضد الحرب العبثية، ضد أي حرب بين الإخوة العرب، وهذه الحرب أصبحت عبثية.
لبى آلاف المواطنين في الخليل اليوم نداء الواجب وأدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسر العظماء، كما شارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية نصرة للأسر المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وعقب الصلاة نظم المواطنون وقفة أمام المسجد الإبراهيمي نصرة للأسرى رفعوا خلالها صورة الأسير مقداد القواسمة. أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد الشتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب صلاة الجمعة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى لوقوع إصابات. يذكر أن المسيرة تنطلق أسبوعيا لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات من الإطاحة بالمنسق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لداعش في حمرين بمحافظة ديالى. وذكرت الخلية في بيان أنه بتعاون استخباري عالي المستوى ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية أسفر عن إلقاء القبض على إرهابي خطير في قرية الجاغات بديالة. ويعد المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين. وأضاف البيان أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق الأحكام المادة إرهاب. يعيش ريف حلب الشمالي حالة من التوتر ترافق حياة المدنيين اليومية، حيث تشهد مناطقهم قصفا مدفعيا تركيا بشكل يومي يطال منازل المدنيين والمرافق العامة، الأمر الذي زاد من التظاهرات الشعبية المنددة بالقصف والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد عدد كبير من القرى في ذاك الريف. التفاصيل في التقرير التالي.
يعيش ريف حلب الشمالي حالة من التوتر ترافق حياة المدنيين البسيطين اليومية. قصف مدفعي تركي بشكل يومي يطال منازل المدنيين والمرافق العامة، الأمر الذي زاد من التظاهرات الشعبية المنددة بالقصف والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد عدد كبير من القرى في ذاك الريف.
أنا ابن الضيعة، شغلي إنه مزارع، خي لا يعني لا إنه في أردوغان ولا الناشي، وعم بضرب إنه بضرب أنا راح لي تراكتور ومازول هذيك سلف المشروع، ضربنا 4 زيف وأنا صوابت يعني الله، ونحن هوني وما له شغلة عنا يا أخي، نحن عمال عادية بأرضنا بشغلنا بعملنا، ما له شيء عنا، إيش عم بهدد على الفاضي وما نطلع من هون، الشاة من شاة والأبا من أبا.
تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها بلدة كفر ناصح أكدت على الوحدة الوطنية وعلى رفض تهديدات أردوغان بالعمل العسكري، وصفة العدوان التركي بالوحشي الذي يعكر صفو حياتهم ويدمر ممتلكاتهم بشكل يومي.
طبعا التركي عم يهدد المنطقة هون بريف حلب الشمالي، طبعا أكثر من 50 قرية هون بريف حلب الشمالي عم تتعرض لانتهاكات من قبل المحتل التركي، بدءا من قرى الباب الغرب مدينة الباب وصولا حتى ناحية شراوة في مدينة عفرين. وجميع والمنطقة طبعا تأوي 5 مخيمات، كل مخيم يأوي 1000 عائلة.
ويرى الأهالي بأن العملية التركية إذا ما تمت ستزيد من معاناة نازحي عفرين هناك، مطالبين المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات أردوغان على الأراضي السورية.
على وقع القصف التركي المستمر لريف حلب الشمالي وحشده لقواته عند الحدود الشمالية لسوريا، يستمر أهالي ريف حلب الشمالي بالخروج بمظاهرات تنديدا لحملة القصف وللعملية العسكرية التي يهدد التركي بشنها تجاه أكثر من 50 قرية في ريف حلب الشمالي.
إلى العناوين. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. القوة العراقية تعلن الإطاحة بمسؤول عسكري كبير لداعش الإرهابي في حمرين في ديالى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات أبي نصر الفارابي. صلت السماء بدورانها والأرض برجحانها والماء بسيلانه والمطر بهطلانه، وقد تصلي له ولا تشعر، ولا ذكر الله أكبر. من شهد الحق لزمه لزوما أو تركه عجزا، ولا منزلة بين هاتين المنزلتين إلا منزلة الخمول، وهو متجل فيشرق وسريع فيلحق، وهو لا يضيع أجر المحسنين. إن الروح الذي لك من جوهر عالم الأمر لا يتشكل بصورة، فلذلك يدرك المعدوم الذي فات والمنتظر الذي هو آت، ويسبح في عالم الملكوت وينتقش من عالم الجبروت. أنت مركب من جوهرين، أحدهما مشكل مصور مقدر، متحرك ساكن، متحيز منقسم، والثاني مباين للأول في هذه الصفات، غير مشارك له في حقيقة الذات، يناله العقل ويعرض عنه الوهم، فقد جمعت من عالم الخلق ومن عالم الأمر، لأن روحك من أمر ربك وبدنك من خلق ربك. النبوة تختص في روحها بقوة قدسية تذعن لها غريزة عالم الخلق الأكبر، كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر، فتأتي النبوة بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات، ولا تصدأ مرآتها ولا يمنعها شيء عن الانتقاش بما في اللوح المحفوظ، فيبلغ مما عند الله تعالى. إن الإنسان لمنقسم إلى سر وعلن، أما علنه فهو الجسم المحسوس بأعضائه وأمشاجه، وقد وقف الحس على ظاهره ودل التشريح على باطنه، وأما سره فقوى روحه، وإن قوى روح الإنسان تنقسم إلى قسمين: قسم موكل بالعمل، وقسم موكل بالإدراك. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه غياهب الكيان الإسرائيلي وأهم المواضيع التي تداولها الإعلام العبري خلال الأيام الأخيرة.
نحييكم أعزائي المستمعين في لقائكم هذا، و نسلط في حلقة اليوم الضوء على حالة الفلتان الأمني والفوضى في معظم مناطق كيان الاحتلال والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من المستوطنين ومعاناة جنود الاحتلال في قواعدهم العسكرية. هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف البرنامج لهذا اليوم. عنوان حلقة اليوم: هاجس الصهاينة من الانفلات الأمني. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نبدأ مستمعينا الكرام مع حالة الانفلات الأمني التي يعيشها الصهاينة في معظم المناطق داخل الكيان الإسرائيلي، الذين فقدوا أمنهم الشخصي بانتشار الجريمة والسرقة إلى حد باتوا معه غير قادرين على الاستمرار في العيش بأمان حتى في داخل بيوتهم. جريمة قتل في مقهى، اغتصاب في مطلع الشهر، وعمليات سلب، وشعور السكان أن السلطات الأمنية والشرطة فقدت سيطرتها لضبط الأمن، فهناك انعدام أمن في إسرائيل عموما. وهذه هي الحقيقة، وليس معلوما متى سوف تستيقظ حكومة الكيان الإسرائيلي لحماية الإسرائيليين. إرهاب مدني يسيطر على المجتمع الإسرائيلي برمته، فهذا المشهد يراه الصهاينة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، ولا قدرة للصهيوني على التعامل مع هذا، فلا توجد لديه محاكم تحميه أو شرطة أو جيش أو وحدات استخبارية لمكافحة الجرائم.
نعم أعزائي الكرام، واليوم يسأل الإسرائيلي: أين الحكومة وأين الشرطة لاجتثاث الجريمة ومواجهة ظاهرة الانفلات الأمني في كل مناطق الكيان؟ العصابات المسلحة منتشرة في كل مكان، والسلطات غائبة بكل أدواتها. الإرهاب المدني لا حدود له، وهو يصل إلى كل إسرائيل. طيب أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع دعونا نستقبل ضيف البرنامج الأستاذ زهير مخلوف، الباحث السياسي من تونس. بداية السلام عليكم أستاذ مخلوف. يعني لماذا إسرائيل غير قادرة على أن تمنح أمنا شخصيا للإسرائيليين؟ تفضل.
مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة طهران. أكيد الكيان الصهيوني، ولا نقول إسرائيل، الكيان الصهيوني لا يقدر على حماية مواطنيه، لأن هؤلاء المواطنين هم في الحقيقة جنود على احتياط وغزاة ومعتدين، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلقوا السلام من الفلسطينيين. ثم إن الجنود الصهاينة هم في الحقيقة مواجهة مع الفلسطينيين وبشكل مباشر، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضمنوا استقرارهم أو أن يضمنوا حتى حياتهم. ثم إن هؤلاء الجنود الصهاينة يعتدون دائما ويقتلون بشكل بالدم البارد على إخواننا الفلسطينيين، لذلك سيلقون دائما هذه العداوة وهذه المحاولات في رد الفعل تجاههم. ثم إن هؤلاء الصهاينة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضمنوا سلامتهم الجسدية، لأنهم يقفون على أراضي محتلة يحتلونها عنوة وقصرا، ولذلك أنا لا أعتقد أن هذا الكيان الضعيف والكيان المغتصب لأرض فلسطين أن يصمد أو أن يضمن سلامة المواطنين أو المحتلين الذين يحتلون أرض فلسطين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، وتحمل عنوان هاجس الصهاينة من الانفلات الأمني. أيها الأفاضل، الحكومة الإسرائيلية تذر الرماد في عيون الإسرائيليين عندما تتحدث عن خطط أمنية جديدة، وساسة الكيان لا يتوقفون عن الاستخفاف بكل قطعانهم الذين أتوا بهم من أصقاع العالم، فيما الناس يموتون في الشوارع ويجول شعور انعدام الأمن في رؤوسهم، وهكذا يعيش الإسرائيليون في خوف وذعر حقيقيين نتيجة فقدان أمنهم الشخصي. أهم دلالات هذا الواقع حسب ما قاله رئيس بلدية بئر السبع، هناك توجه لأن يكون الأمن الشخصي للمستوطنين على عاتقهم الشخصي، وهذا يؤسس لفوضى عارمة. حجم فقدان الأمن الشخصي والأمن الذاتي داخل الكيان، أصبح رؤساء البلدية ورجال الدولة يتحدثون اليوم بشكل مباشر حول هذه الظاهرة من خلال الإعلام العبري، وهذا يعتبر بمثابة إقرار واعتراف بأن نسبة الجريمة مرتفعة جدا.
نعم أعزائي الكرام، من الأسباب الأساسية لهذا الانفلات الأمني، أولاً انعدام الظروف والقدرات المعيشية والاقتصادية السليمة نتيجة تفشي وباء كورونا والانغلاقات التي حصلت داخل الكيان. ثانيا، السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني. ثالثا، الفوارق الكبيرة ما بين الأغنياء والفقراء. رابعا، الفوارق بين المدن والبلدات داخل الكيان، فهناك مدن ومناطق فقيرة في الجنوب تعاني من تدني كبير لمستوى الدخل مقارنة بمناطق الشمال التي تعتبر مناطق غنية، ونحن هنا نتحدث عن تل أبيب بشكل خاص. خامسا، ظاهرة السرقات بخلفية عنفية باستخدام الأسلحة والدخول إلى المنازل.
مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى عوامل وأسباب أخرى كالاتجار بالمخدرات وغياب دور الشرطة الإسرائيلية في مواجهة كل ذلك، هناك قراءة واحدة بأن هناك جبهة داخلية لها علاقة بالأمن الشخصي للمستوطنين، وهذا ما يؤشر إلى أن استمرار فقدان الأمن على مستوى الأمن الشخصي وغياب الشرطة سوف يقود إلى نشوء جماعات مسلحة تقوم بحماية محلية داخلية، الأمر الذي يخلق نوعا من الفوضى.
طيب، نعود للأستاذ مخلوف ثانية. أستاذ مخلوف، ما هي دلالات غياب الشرطة الإسرائيلية لتقديم الحماية الشخصية للصهاينة؟
أكيد هذه الشرطة كما قلت لا يمكن أن تحمي المتساكنين، لأن حتى المتساكنين أنفسهم يقومون بأعمال عدوانية ضد الفلسطينيين، ثم أن هؤلاء يحملون في أنفسهم عقدة الخوف ويحسبون كل صيحة عليهم، هم أشبه ما هو فوق الأرض. هؤلاء الشرطة يحملون نفسية الجبان ونفسية الخائف ونفسية المعتدي ونفسية المحتل، لذلك لا يمكن أن يضمنوا سلامة المواطنين يعني الذين يقطنون مناطق محتلة. لذلك إن حموا أنفسهم هؤلاء الشرطة فهذا فضل لهم، فما بالك أن يحموا مواطنيهم أو المحتلين. الشرطة الإسرائيلية أو الصهيونية في الحقيقة لها نفسية منهارة ونفسية المعتدي الذي يخشى من كل تحرك ويخشى من كل شيء قد يكون من الأشياء التي يمكن أن تضرها أو تعتدي عليه. وأيضا السكان المستوطنين هم يقفون على أراضي أو الرمال متحركة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحموا أنفسهم أو أن الشرطة تحمي حياتهم أو تحمي ممتلكاتهم.
مستمعينا الكرام، إن الخوف الذي يعيشه الصهاينة من دون أن يتلقوا أي حماية من شرطة الاحتلال بات ظاهرة حقيقية وتتعدد نماذجه، وأحد هذه النماذج التي تعكس حقيقة ما يعانيه الصهاينة اليوم من انعدام الأمن الشخصي، يتلقى الصهاينة يوميا سلسلة تهديدات عبر الهاتف من أشخاص مجهولين يتوعدون بقتلهم. وليس أمام هؤلاء الصهاينة الذين يتلقون تهديدات بالقتل سوى اللجوء إلى بيوتهم وتقديم شكاوى للشرطة عبر الإنترنت، لكن الشرطة لا تفعل شيئا، ودائما يحصلون على استجابة تعجيزية واحدة من شرطة السايبر بأن يتصلوا بالشرطة عندما يقترب منهم القتلة، في حين أنهم لا يعرفون من هم هؤلاء القتلة. وهكذا يأتي تعامل الشرطة بأسوأ حالة. واقع الحال أن الشرطة الأمنية الإسرائيلية لا وجود لها على أرض الواقع.
نعم أعزائي الكرام، إذا كانت نسبة الشكاوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية تقدر يوميا بحوالي 1000 شكوى، يتم إدخال العديد من الشكاوى دون أن تصل إلى المحاكم والقضاء الإسرائيلي، فإن هذا الأمر يؤشر إلى أن هناك نوع من التواطؤ من قبل الشرطة عن متابعة الملفات الموجودة أمامهم، خاصة التي تتعلق بجرائم العنف التي لها علاقة باستخدام الأسلحة وجرائم القتل وحتى جرائم الاغتصاب، حيث يتم إقفال الكثير من الملفات، وقد تسبب بذلك بصرخة جمعيات تهتم بهذا الأمر في داخل الكيان الصهيوني. عموما أعزائي الكرام، إن هذا الموضوع يشير إلى أن تراجع دور الشرطة عن تقديم وضمان الأمن الشخصي، فهناك غياب كامل للشرطة في بعض المناطق، لا سيما في بعض الأحياء في تل أبيب.
مدينة بيني بارك المتاخمة لتل أبيب التي يسكنها الحرديم أيضا لا تستطيع الشرطة دخولها، بالإضافة إلى أن هناك تقاعسا كبيرا للشرطة في أداء واجباتها بسبب الفساد في داخل الشرطة وتراجعها هناك خوفا من تصفيات معينة، وهذا يتيح لانتشار نوع من العصابات، كما أنها عبارة عن أحياء ومدن يسكن بعضها الأثيوبيون أو الروس، ولذلك فإن هذا التقسيم الموجود يؤشر إلى وجود نوع من الحماية الذاتية ويخلق نوعا من التصادم مستقبلا.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود بالسؤال الأخير للأستاذ زهير مخلوف. أستاذ زهير، ماذا يفعل السكان الإسرائيليون في حال وقوع جريمة اعتداء؟
أنا في اعتقادي أن هؤلاء من جبنهم وخوفهم وكلما يقع اعتداء نراهم دائما يذهبون إلى الملاجئ وتدوي الصفارات، وهذه في الحقيقة طبيعة الكيان الصهيوني الذي لا يمكن أن يحمي نفسه من أي صاروخ أو من أي اعتداء أو من أي عمل مقاوم. لذلك نعتقد أن هذه النفسية العامة قد تبدت في كل الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني، وقد تبدت في كل المتساكنين، وهي نفسية عامة وطبيعة. أصبحوا حينما يسمعون أي صفارة يلتجئون مباشرة إلى الملاجئ. أكيد المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تجعلهم يوميا في الملاجئ، ولكن إلى حد الآن نعتقد أنه ما زال الوقت لتبدأ هذه المعارك الشاملة، ونعتقد أنه حين تبدأ مثل هذه المعارك سنجد هؤلاء المتساكنين وحتى الشرطة لا تقدر على حماية نفسها، رغم أنها تحمل مدرعات وتحمل أشياء تحميهم وتقيهم من الرصاص وتقيهم من العمليات، ولكن هم يخشون من سكين صغير، سكين طعام، يخشون من الفلسطيني الذي يمر بدون سلاح وبدون شيء. أنا أعتقد أن فترات الإنذار المتتالية قد تجعل من الإسرائيلي أو الصهيوني يغادر فلسطين يوم تبدأ المواجهة الشاملة. وهؤلاء أنا أعتقد أيضا أنهم لا يحملون عقيدة البقاء ولا يحملون نفسية المتساكن أو نفسية المواطن الحقيقي، بل يحملون نفسية المستعمر المحتل. لذلك هذه طبيعتهم، وطبيعة هؤلاء لا يمكن أن تحمي أصدقائهم أو مواطنيهم، ولا يمكن أن تحميهم وتحمي وجودهم وتواجدهم على أرض مغتصبة، الأرض الفلسطينية.
مستمعينا الكرام، تعيش مدينة بئر السبع حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تقوم العصابات المسلحة باعتداءات وجرائم قتل واغتصاب وسرقة من دون تدخل فاعل من شرطة الاحتلال. السكان في بئر السبع لا يعولون على الشرطة وينفذون القانون بأيديهم ويقومون بدوريات لحماية الناس هناك، لأن السكان فقدوا الأمن تماما، ولديهم عصابات مسلحة تستقوي على السكان وتفعل ما تشاء من جرائم قتل وسرقة واغتصاب.
نعم زكرم، الشرطة لا تتدخل هنا بقوة، لأن عديد رجالها غير كاف أمام قوة كبيرة. أسس السكان 25 مجموعة واتساب لمواجهة عشرات الحالات من الجرائم تحصل في كل يوم، حيث لا تشعر الناس بالأمان ويشعرون بأنهم يعيشون في بيئة متوحشة. فعلا إن مدن الكيان في فوضى أمنية، فأصحاب المصانع خائفون من قتلهم أو سرقة ممتلكاتهم إذا تخلفوا عن دفع الخوة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان هاجس الصهاينة من الانفلات الأمني. شكرا على المتابعة،
نلتقينا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم الأصول في علم الأخلاق التسليم لله سبحانه وتعالى، ومن أهم مظاهر التسليم لله سبحانه وتعالى التسليم لمن أمر الله عز وجل بالتسليم إليه. أنا إذا كنت قد سلمت لله وقد أذعنت لله وقد استشعرت عبوديتي لله وعرفت أن هذه العبودية تقتضي مني أن أعيش الإسلام في قلبي وأن أعيش روح الإسلام وهو التسليم في قلبي ومشاعري لله عز وجل. فمن الطبيعي جدا أن هذا يعقبني تسليما لكل من أمر الله عز وجل بالتسليم إليه. واحدة من أهم المشكلات التي عانى منها المسلمون حينما لم يسلموا لأمر رسول الله، حينما نصب أخاه عليا للبيعة وللولاية، لأنهم بعضهم كان يقول إن هذا الشاب، بعضهم كان يقول إنه قد وتر مثلا العرب في من قتل منهم، بعضهم كان يقول إن هذا الأمر إذا بقي في بني هاشم بعد لا يخرج منهم، وما إلى ذلك من الأمور التي تجدون أنها ليست مبررات حقيقية، وإنما هناك حالة من الرفض الداخلي لهذا الأمر. طبعا يحدث في بعض الأحيان أن يكون هناك تسليم لله لا يكون تسليم لرسول الله، بعض الأحيان يكون تسليم لرسول الله لكن لا يكون هناك تسليم للإمام أمير المؤمنين الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتسليم إليه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي بعض الأحيان أيضا يحدث هناك حواجز تحول دون التسليم لبعض من أمر الله ورسوله والأئمة من أهل البيت أو بعض الأئمة من أهل البيت بلزوم التسليم إليهم، كما يحدث في كثير من الانحرافات التي عانى منها حتى بعض من قبل ولاية أمير المؤمنين وسلم لرسول الله في ذلك حينما لم يقبل بعض المواقع التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأئمة، أو حينما يرفض البعض الموقع والخصوصية التي جعلها الأئمة لعلماء الدين للفقهاء. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فالإنسان في هذا الجانب ينبغي أن يحدد بالضبط الموقف. في بعض الأحيان يحدث لديه شك علمي أنه لا يعرف هل أن رسول الله حقا قد أمر بالتسليم لعليين، وهل أن علي عليه السلام حقا قد أمر بالتسليم لولده الحسن، وهكذا إلى أن يصل إلى مثلا الإمام المهدي عليه السلام ويسأل هل أنه حقا قد أمر بالتسليم ولو في فترة الغيبة مع حفظ الخصوصيات، طبعا التسليم إلى العلماء والقبول منهم والعمل على مواقفهم الشرعية وفتاواهم، هذا لا يكون مثل التسليم لأهل البيت، لأن أهل البيت معصومون من الخطأ، أما العلماء فيمثلون حالة مبرئ ومعذر ومبرئ للذمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث يرفع المسؤولية عن الإنسان إذا لم يصادف الواقع وأخطأ الواقع. على أي حال، في بعض الأحيان الإنسان تكون المشكلة لديه مشكلة علمية، شك علمي. في بعض الأحيان لا، تكون المشكلة لديه مشكلة نفسية، وهذا هو الخطير. المشكلة العلمية يمكن حلها بأن الإنسان يذهب ويبحث في الأدلة حتى يصل بعد أن يستفرغ جهده، وحتى لو أخطأ الواقع ووصل إلى شيء وما كان مقصر الله سبحانه وتعالى يعذره. المشكلة النفسية هي المشكلة الأخطر، وهي المشكلة تكون مشكلة كامنة في بعض الأحيان لا تتمظهر بشكل حقيقي. بعض الناس لا يقول أنا لا أتمكن أن أتقبل وأنا لا أتفاعل مثلا مع هذا الموضوع، وإنما يحاول أن يعطي لهذه الحالة النفسية الداخلية في قلبه، يحاول أن يعطيها صورة علمية، مع أن هي المشكلة مشكلة أخلاقية، مشكلة وجدانية قلبية، ليست مشكلة ذهنية علمية بحيث يمكن الإنسان من خلال الاستدلال يصل إليها. يوجد لدينا في النصوص الشريفة ما يحث ويؤكد على التسليم لله والتسليم لمن أمر الله سبحانه وتعالى بالتسليم إليه. القرآن الكريم طبعا تحدث من خلال الآية المعروفة في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الدرجة المؤكدة في الآية الكريمة التي تدعو وتؤكد على ضرورة التسليم لرسول الله. لاحظوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أولا فلا وربك فيها تأكيد، ثم يقول لا يؤمنون حتى يحكموك،
فيما شجر بينهم، هذا تأكيد آخر. ثم بعدين يقول إذا حكموك فيما شجر بينهم لابد أن يقبلوا، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا تأكيد ثالث. ثم بعد ذلك يقول وليسلموا، ثم بعد ذلك ويقول تسليما، يؤكد التسليم. يعني تقريبا 5 مرات أكدت هذه الآية التي لا تتجاوز السطر الواحد، 5 مرات أكدت على ضرورة التسليم. هذا يكشف لنا عن ماذا؟ القرآن هو كتاب هداية، حينما يكون هناك تأكيد شديد يعني أن الإنسان ليس من السهل أن يصل إلى هذه الحالة، نحتاج دائما إلى مراقبة لأنفسنا في هذا الجانب. في بعض الأحيان يكون هذا الأمر مطابق لميولنا ورغباتنا، فالإنسان يسلم بسهولة تجاه هذه الأمور. في بعض الأحيان لا، هذا لا يطابق رغباتنا. الإمام الحسين فيما روي عنه ماذا يقول؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا التدين والقبول والإيمان الذي يعقب التسليم الذي هو علامة الإيمان الحقيقي، هذا ينعدم عند الإنسان. أما هذا الإنسان الذي يسلم واقعا، لاحظ موقف أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، كيف أنهم البعض لم يتمكن أن يسلم وأن يهضم أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تقاتل. بعد ذلك البعض منهم لم يتمكن أن يهضم التحكيم، البعض من الناس لم يتمكن أن يهضم وأن يتقبل وأن يسلم للإمام الحسن في موقفه. لاحظوا كيف أنه إيمان الناس يختبر من خلال صدق مواقفهم. لابد الآن أن نعيش حالة حقيقية بعد أن مرت بنا هذه التجارب الإيمانية، هذا التراكم التجارب يقيم علينا الحجة أكثر من أولئك الذين كانت هذه تجربتهم الأولى. نحتاج إلى درجة عالية من التسليم وتذليل أنفسنا لأئمتنا، لنبينا صلى الله عليه وآله، لقرآننا، للأئمة وما ورد عنهم، بحيث نعيش حالة من الاستعداد الكامل لقبول كل ما يصدر عن إمام زماننا الإمام المهدي عليه السلام، ونكون مهيئين ومستعدين استعدادا حقيقيا في يوم ظهوره أن نتقبل كل ما يصدر منه. ولقد ورد لدينا أن البعض من الناس ممن يتبعون الإمام يستنكرون عليه بعض الأمور ولا يسلمون له، وهذه كارثة خطيرة أننا ننتظر ظهور الإمام المهدي ثم معاذ الله، استجير بالله من هذه العاقبة الوخيمة، أنه بعد ما يظهر البعض الناس قد يكون يتوقفون ويترددون في قبول بعض الأمور منه. نحن يوجد لدينا مثلا نماذج من أصحاب الأئمة، عبد الله بن أبي يعفور من خيار أصحاب الأئمة، قال قلت في الرواية هكذا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام والله لو فلقت رمانة بنصفين فقلت هذا حرام وهذا حلال لشهدت أن الذي قلت حلال حلال وأن الذي قلت حرام حرام. فقال الإمام عليه السلام رحمك الله رحمك الله. لاحظ الإمام كيف يدعو له، هذا التسليم هو يستوجب الرحمة للإنسان. نلاحظ أنه في بعض الأحيان مثلا في الأحكام الشرعية أنه هناك بعض الأحكام التي الإنسان اعتاد على تقاليد معينة في مقابل هذه الأحكام. الرجل في بعض المجتمعات إذا قيل له أنت ليس من حقك أن تلزم زوجتك بأن تطبخ لك الطعام وأن تهيئ لك الكثير من وسائل الراحة، لا يتحمل هذا الأمر، يقول لا هذا مو صحيح، أنا ما أتقبل هذا الشيء، مو صحيح. لابد أنه يبدأ يحاول يبحث عن تبريرات ويختلق أدلة من أجل أنه يلزم المرأة بهذا الشيء، هذا ليس من التسليم لله. حينما هو يعرف هذه الحقيقة ويرفضها في قرارة نفسه أو يرفضها عمليا وسلوكيا، هذه حالة خارجة عن التسليم. حينما يقال لبعض الرجال أنت ليس من حقك أن تجبر ابنتك على الزواج ممن تحبه أنت وتجبرها، هذا أصلا زواج باطل، قد لا يتقبل هذه القضية، هذه النزعة الجاهلية التي تجعله يتعامل مع ابنته وكأنها قن له وكأنها ملك يمينه، ما لها حرية في الاختيار. هذه الحالة فيها حالة من عدم التسليم. وكذلك عند المرأة حينما يقال للمرأة أنه مثلا في بعض الحالات على الأقل لا يجوز الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، بعض النساء لا تتقبل، تقول هو لماذا هو أيضا حينما يخرج لا يستأذن مني، وكأنه تريد أن تفترض يعني أحكام معينة وشرعة معينة لنفسها في مقابل شرعة الإسلام. هذا شيء، هذا ينطلق من عدم التسليم. أو لماذا يجوز للرجل مثلا الزواج المتعدد ولا يجوز للمرأة؟ هناك أسرار في الخلق قد لا نعرفها. في مثل هذه الحالة نحتاج أول ما نحتاج أن نعيش هذا التسليم في داخلنا، ثم حينما نناقش هذه الأمور لابد أن نأخذ من نظر الاعتبار الكثيرون من يرفضون أحكام الإسلام ويرفضون أن يكون الإسلام هو المصدر الأساسي في التشريعات، حينما يرفضون رفضهم لا يعود لمشكلة فكرية أنهم لا يتقبلون أن الله هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، أو أنهم لا يتقبلون أن هذا هو حكم الله. هم يدرون أن هذا حكم الله، ولكنهم مشكلتهم أين؟ مشكلتهم أنهم لا يتقبلون هذا الأمر في أنفسهم، يعني لا يعيشون حالة التسليم لهم. فحينما نريد أن نناقش بعض الناس الذين يرفعون شعارات معينة بوجه الشريعة الإسلامية ويثيرون الغبار في وجهها، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن جزءا من المشكل هو مشكل نفسي أخلاقي، لابد أن ندخل لمعالجته، لابد أن نتحدث بهذا الاتجاه. ورد لدينا في بعض الروايات أنه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن من قرة العين التسليم إلينا، أنه هذا تقر عين الإنسان في الدنيا والآخرة حينما يسلم لآل محمد صلوات الله عليهم. وأيضا ورد أن تقولوا لكل ما اختلف عنا أن تردوا إلينا، إذا شيء صار اختلاف فيه أن الأئمة ماذا قالوا أيضا هذا يرد علمه إليهم. وأيضا ورد أن الإسلام 70 جزء، 69 من أجزاء الإسلام هو التسليم، والجزء الآخر يبقى للأمور الأخرى. يعني لاحظوا قيمة الإسلام، روح الإسلام، روح الإيمان الحقيقية هي بهذه الحالة، هذه الحالة التي يعيش الإنسان فيها العبودية لله، هذه حالة السجود لله، هذا السجود الجوارح، هذا وحده ما يكفي. الإنسان يحتاج أن يسجد في قرارة قلبه لله، حينما يتذكر عظمة الله ونعمة الله بشريعته وحكمة الله ورحمة الله حقيقة عليه، من الطبيعي جدا أن يعيش حالة السجود لله ليس فقط في جوارحه وجبهته ويديه وركبتيه وقدمه، وإنما يسجد إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين له، المسلمين له في أمور ديننا ودنيانا، إنه هو أرحم الراحمين.
غفرانك ربي غفرانك يا رب يا رب يا رب يا رب غفرانك ربي غفرانك يا رب. سهوت وغرني لي وقد قصرت في عملي أرى الأيام مسرعة تقربني إلى أجلي كأن الموت قد نزلا ففرق بيننا عجلا كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا
فالتقى يوم